ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا فيما تقدم إلى حديث الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن، وهو حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا من الله وبركاته، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وتكلمنا عن هذا الحديث وذكرنا وجوه إعجاز القرآن، ولا يدرك هذه الوجوه إلا من كان الله عز وجل من عليه بالفطرة السليمة أولا، ثم باتخاذ الوسائل والأسباب التي تؤهله لفهم كتاب الله عز وجل. وذكرنا حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، وقلنا إن هذا الحديث حديث ضعيف، لأن فيه مجهولين: أحدهما أبو المختار الطائي، والثاني هو ابن أخي الحارث الأعور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والإمام ابن كثير كأنه يعني يقبل هذا الحديث، ولذلك عقبه بشاهد له فقال بعد أن قال: وهو كلام حسن صحيح، قال: على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الشاهد فقال: قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، قال: حدثنا أبو اليقظان. وقلنا لكم أصلحوا ما عندكم من الخطأ: حدثنا أبو اليقظان عمار ابن محمد الثوري. فأبو اليقظان هو عمار ابن محمد الثوري، فسنة هذه مقحمة، وليت كل المقحمات يعني يكون لها تأويل، وأما هذه يعني تقلب الحال رأسا على عقب، لأن هذه الكلمة جعلت الواحد اثنين. فأبو اليقظان هو عمار بن محمد الثوري، وهو صدوق يخطئ. قال: أو غيره عن، هذا أيضا خطأ، عن أبي إسحاق وليس إسحاق، وعرفنا هذا لما رجعنا إلى كتاب أبي عبيد فوجدنا أو تبين لنا الخطأ هنا. عن أبي إسحاق الهجري، ويأتينا الكلام عليه. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. هناك رجلان كلاهما أبو الأحوص، فأما أحدهما فهذا الذي يروي عن ابن مسعود واسمه عوف ابن مالك. هناك رجلان كلاهما يكنى بأبي الأحوص، فهذا الذي هنا هو أبو الأحوص الذي يروي عن عبد الله بن مسعود هو عوف بن مالك، وهو ثقة مشهور بكنيته. وهناك أبو الأحوص آخر ويسمى سلام ابن سليم، سلام ابن سليم. لكن هذا أبو الأحوص هذا يروي عن عبد الله بن مسعود يعني تابعي، وأما الآخر يعني متأخر. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدوبة الله، إن هذا القرآن مأدوبة الله. طيب، تقول قال الإمام مسلم، قال الإمام النووي عند شرح حديث الإمام مسلم برقم 64 و300 و1000 في صحيح مسلم برقم 64 و300 و1000 الإمام النووي، وهذا الحديث يعني في الضيافة، فقال الإمام النووي: الضيافات ثمان، الضيافات ثمان: الوليمة للعرس، الضيافات ثمان ثمان: الوليمة للعرس، ضيافة العرس تسمى وليمة، والخرس للولادة، الخرس للولادة، والإعذار للختان، والإعذار للختان، عليكم السلام والبركات، والوكيرة للبناء، البناء يعني واحد بنى بيت فيعمل طعاما ويدعو الناس إلى هذا يسمى وكيرة، والنقيعة لقدوم المسافر، النقيعة لقدوم المسافر، والعقيقة وهي تذبح سابع الولادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، ومن قال ويدمى فهذا خطأ، يسمى لا ليس يدمى، يسمى أي يسمى الولد يوم السابع، وهذا هو المستحب أن تسمي الولد يوم السابع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم الولادة في أكثر من حديث، سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الولادة، فالمستحب أن تسمي يوم السابع وقبله يجوز. قال: والوضيرة عند المصيبة، الوضيرة عند المصيبة، والثامنة والتي تهمنا هي ايش؟ ها، احنا لماذا اتينا بهذا؟ المأدوبة. تقول: والمأدوبة بلا سبب، والمأدوبة بلا ايش؟ بلا سبب. إذن لو واحد دعاك إلى طعام فتقول له: ما المناسبة؟ يقول: بلا سبب، فهذه تسمى مأدوبة. طيب، إن هذا القرآن مأدوبة الله، والمناسبة هنا طبعا واضحة، مأدوبة الله، فالقرآن هو غذاء الروح بلا مناسبة، فالتشبيه واضح جدا. القرآن مأدوبة الله، فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا يزيغ فيستعتب. شأن الذي يسيء أنه يستعتب. إيش معنى يستعتب؟ يستعتب يعني يطلب من سيده أن يعتبه. ما معنى يعتبه؟ يعني يعفو عنه. إذن شأن المسيء أنه إيش؟ يستعتب، يطلب من سيده أن يعتبه، يعني أن يعفو عنه ويزيل عنه العقوبة. ولذلك قال الله عز وجل: عن أهل النار وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وإن يستعتبوا يعني إن يطلبوا منا أن نزيل عنهم العقوبة فما هم من المعتبين. إذن دائما ها الذي يستعتب ها هو الذي إيش يسيء، وأما الذي لا يسيء أبدا إذن لماذا يستعتب؟ فوصفوا القرآن بهذا فقالوا لا يزيغ يعني ليس فيه سوء حتى يحصل منه الاستعتاب. قالوا ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. لو أنت عندك شيء مادي مثلا كتاب تقلب يمين شمال أكثر من مرة بعد شوية تجد يعني حصل فيه خلق يعني صار قديما، فالقرآن لا، ولا يخلق عن كثرة الرد فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10. قال ابن كثير وهذا غريب من هذا الوجه، وهذا غريب من هذا الوجه. ورواه محمد ابن فضيل عن أبي إسحاق. ومن الروى عن أبي إسحاق أعلى؟ يقول هنا ورواه محمد ابن فضيل عن أبي إسحاق اللي هو الهجري. من الذي روى في السند الذي تقدم؟ عمار بن محمد الثوري. فابن كثير أيضا يقول بالإضافة إلى أن عمار بن محمد الثوري روى عن أبي إسحاق الهجري فكذلك رواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري. واسمه اللي هو أبو إسحاق الهجري هذا اسمه إبراهيم ابن مسلم، إبراهيم ابن مسلم، وهو أحد التابعين. ومع أنه من التابعين ولكن لا يجيزون حديثه. إذن علة هذا الحديث هو من؟ أبو إسحاق اللي هو إبراهيم ابن مسلم الإيش الهجري، لا يجيزون حديثه. قال عنه الحافظ لين الحديث رفع موقوفات. إذن هو لين الحديث ورفع موقوفات. الشيخ بن باز رحمة الله عليه تعقب الحافظ في هذا الحكم على هذا الرجل. الشيخ بن باز تعقب الحافظ بن حجر في التقريب في الحكم على هذا الرجل. الحافظ يقول لين، تعرف ايش يعني لين؟ لين يعني اذا وجدت من يتابعه قبل الحديث، هذا معنى لين. لا، المقبول هو ايش؟ المقبول هو الذي يقبل حديثه حيث يتابع، هذا المقبول. طب إن لم تجد له متابع فيسمى فيكون إيش لين الحديث، هذا معنى لين الحديث. إذا متى يوصف بوصف اللين؟ إذا لم يوجد له إيش متابع. طيب يعني هو في حيز الإيش القبول، هكذا حكم عليه الحافظ في التقريب. فالشيخ بن باز تعقبه وقال هذه العبارة فيها تساهل، والصواب أنه ضعيف الحديث لا يحتج به، لأن البخاري وأبا حاتم والنسائي قالوا فيه منكر الحديث. هؤلاء أئمة كبار، البخاري وأبو حاتم والنسائي قالوا عن هذا الرجل إنه إيش منكر الحديث، فكيف الحافظ يقول عنه لين؟ البخاري وأبو حاتم والنسائي قالوا عن هذا الرجل إنه منكر الحديث اللي هو أبو إسحاق الهجري إبراهيم بن مسلم. الله المستعان. طيب قال وهو أحد التابعين ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال أبو حاتم لين ليس يقوى. واحد يقول أن هذا قول أبو حاتم، آخر لين ليس يقوى، هذا لا يمنع النكارة، يعني ليس يقوى لا يشده أحد، خلاص. إذن عبارة لين عند الحافظ بن حجر قابلة للإيش؟ للتقوية. أما عند أبي حاتم لا، يقول لين ليس يقوى، خلاص. وقال أبو الفتح الأزدي رفاع كثير الوهم، رفاع يعني يكون الحديث موقوفا على صحابي فهو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى رفاع، صيغة مبالغة يعني كثير الرفع. قال رفاع كثير الوهم. قال ابن كثير قلت فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، يعني مع كل هذا ابن كثير يقول لعله وهم في رفع الآش في رفع الحديث. نقول رفعه وقفه، هو حديثه مردود في جميع الحالات، مفهوم هذا؟ فلما عرفنا حال الرجل إذن لا يجوز حديثه لا في المرفوعات ولا في الموقوفات، فيقول فيحتمل والله أعلم أنه واهم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه آخر. المهم هذا حديث ابن مسعود وحديث علي رضي الله عنه الذي تقدم، القرآن الكريم بغنى عنهما، القرآن الكريم بغنى عن هذه الأحاديث الضعيفة. يكفينا أن الله تبارك وتعالى ها يعني ذكر لنا منزلة القرآن بأوجز عبارة وأجمع عبارة، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، تحت كلمة مبارك ضع ما يخطر ببالك من الخيرات. طيب، وقال أبو عبيد أيضا، وهذا الأثر يعني صحيح، سنده صحيح كما قال الشيخ أبو إسحاق في حاشيته. قال أبو عبيد أيضا حدثنا حجاج، وهو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وإسرائيل عن أبي إسحاق نحن ذكرنا لكم بحثا فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا إيش؟ إلا بولي. ذكرنا لكم أن إسرائيل، إسرائيل بن يونس في جده أبي إسحاق ها خير من شعبة والثوري فيه، إسرائيل بن يونس في جده أبي إسحاق خير من شعبة والثوري، يعني لو جيت شعبة والثوري وهم من هم يروون عن أبي إسحاق وجدت إسرائيل يروي عن أبي إسحاق، إسرائيل أقوى منهما فيه، خلاص. إذن حجاج هذا أحد الأعلام، وإسرائيل عن أبي إسحاق ها مرجع على شعبة والثورة. من بقي ها عبد الله ابن يزيد، هذا خطأ، ما في أحد في الرواة عن عبد الله بن مسعود اسمه عبد الله ابن يزيد، وإنما الصواب هو عبد الرحمن ابن يزيد، وهو كذلك في فضائل القرآن. إذن هاتان صفحتان يا أبا حميد، بلغ الشيخ قل له صفحة واحدة فيها ثلاثة أخطاء من الطباعة هذه. عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. هذا أثر جيد هذا. طيب، عبد الله بن مسعود يقول لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، وقلنا أن هذا يعني سند صحيح. انتهينا من هذا الحديث. الحديث الرابع، قال البخاري حدثنا عمرو بن محمد، وهو عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعقوب بن إبراهيم، إبراهيم أبوه وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب. طيب صالح ابن كيسان وابن شهاب قرينان، فهذا من رواية الأقران. صالح ابن كيسان يروى عن ابن شهاب وهو قرينه، بل صالح ابن كيسان أكبر منه، صالح ابن كيسان أكبر منه، ففيه رواية الأقران. صالح ابن كيسان عن ابن شهاب فيه رواية الأقران، وفيه أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب من الروى عن صالح بن كيسان؟ من الروى عن صالح بن كيسان؟ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم. طيب إبراهيم بن سعد بن إبراهيم له رواية أيضا عن ابن شهاب، له رواية أيضا عن ابن شهاب. تقول إبراهيم بن سعد بن إبراهيم يروي عن ابن شهاب مباشرة بلا واسطة، ويروي عنه بواسطة من؟ صالح بن كيسان. طيب كان يمكن لإبراهيم بن سعد أن يقول عن ابن شهاب، وكان يعلو إيش؟ يعلو درجة. فنقول هذا مما يستدل به على صدق الراوي، وهذا أشرت إليه قبل ذلك أكثر من مرة. إذا كان الراوي يروي عن شيخه مباشرة ويروي عن شيخه بواسطة، ثم هو يميز هذا عن هذا، فهذا يدل على صدقه وتحريه. خلاص، يبقى إبراهيم بن سعد بن إبراهيم يروي عن ابن شهاب مباشرة ويروي عن صالح عن ابن شهاب، وهو يميز هذه الأحاديث من هذه الأحاديث، فهذا يدل على صدق الراوي. هذه قواعد المصطلح اللي بتأخذها في هذه الدروس الموظفة أحسن من تدرس قواعد المصطلح جاف، صدقني. شوف مجلس مع مجلس مع مجلس، تسجل كل مرة قاعدة، بعد مدة تجد نفسك أخذت علم المصطلح دون أن تدري. ليش؟ لأنك تأخذ القاعدة مطبقة موظفة، بخلاف ما تدرس المصطلح جاف. فأعرف هذه الأشياء. قال أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، تابع يعني أكثر، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. يعني عند الوفاة النبوية كان الوحي أكثر ما كان. طيب ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ ايش الباب الذي نحن بصدده؟ احنا حتى الان هذا الباب باب ايش؟ كيف نزول الايش؟ الوحي. اخذنا فيه كم حديث حتى الان؟ 4. ما مناسبة هذا الحديث لباب كيف النزول اللي هو ايش؟ ان الوحي كان في البداية كما اتى جبريل عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، ثم فطر الوحي فترة ثم تتابع، خلاص، ثم كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أكثر ما إيش؟ أكثر ما كان. وهذا مناسب جدا لكيف نزول الوحي من ناحية الإيش؟ القلة والإيش؟ والكثر، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. وسوف تأتينا المناسبة إن شاء الله. قال حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. قال وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد، وحسن الحلواني وعبد بن حميد، والنسائي عن إسحاق بن منصور الكوسج، أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري. قل لي ماذا فهمت؟ والنسائي رواه، هؤلاء الأربعة رواوه عن من؟ عن إبراهيم بن سعد. طيب ومن معنى هنا كمان عند الإمام البخاري؟ يعقوب. فصار عندنا كم الآن؟ خمس. واحد عند البخاري هو يعقوب، واحد عند النسائي، وثلاثة عند الإمام مسلم. هؤلاء الخمسة كلهم يرون الحديث عن إبراهيم بن سعد. وتكمل إسحاق بن منصور الكوسج. الكوسج يعني القليل شعر اللحية والحاجبين، هذا يسمى كوسج. الكوسج هو قليل شعر اللحية والحاجبين. قال رحمة الله عليه: ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك، فإنه استلبث الوحي بعدها حينا يقال قريبا من سنتين أو أكثر. عرفت؟ ابن كثير يقول لما نزل جبريل عليه السلام بإقرأ، بعد ذلك فترة الوحي كم؟ قريبا من سنتين أو أكثر، ونحن نبهناكم على هذا. فتقول هذا مرسل، هذا مرسل من مراسيل الشعب. قريبا من سنتين أو أكثر، تقول هذا مرسل من مراسيل الشعب. وقد جاء عن ابن عباس أن هذه الفترة دامت أياما، فهذه فائدة مهمة. واحد يقول لك عند الشعبي في مرسله أن فترة الوحي كانت سنتين وأكثر، تقول لا، جاء عن ابن عباس أن هذه الفترة كانت أياما، كانت أيام بس، ليست سنتين ولا شيء. قال: ثم حمي الوحي وتتابع، وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة: يا أيها الإيش؟ المدثر، قم فأنذر. ولذلك يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإيش؟ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، لأن إقرأ باسم ربك الذي خلق ليس فيها أنه يدعو الناس إلى ذلك، وإنما مجرد أن الوحي نزل عليه. فإذا نزل الوحي عليه أصبح نبيا، فإذا أمر بالتبليغ صار إيش؟ رسولا. ولذلك قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. طيب الحديث الخامس. قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين، ودكين لقب له، واسم دكين عمرو بن حماد. الفضل بن دكين أبو نعيم من شيوخ البخاري. دكين هذا لقب له، هذا يعني لقب لأبيه. وكان الفضل شريكا لعبد السلام بن حرب في دكان لبيع الملاء. الملاء جمع ايش؟ ملاءة او ملاءة. كان يشتركان في دكان لبيع الملاء. وما احسن ان تكون مستقلا في كسب عيشك، واحسن شيء التجارة. أما هذه الوظائف نسأل الله العافية منها. فكان المحدثون هكذا، منهم الزيات والسمان والبزار والقطان، كلهم كانوا أصحاب حرف. تريد أن تعمل وقتا معينا، تحدد اليوم يكفيني ساعتين أو ثلاث وخلاص أروح. أما هذا الدوام من الثامنة إلى الثانية، وتجد في الحقيقة أن العمل الذي تنجزه في هذا الدوام ممكن أن ينجز في نصف ساعة أو في ساعة. فما أحسن أن تكون مستقلا. فالمهم أن كان الفضل وعبد السلام بن حرب كانا شريكين في دكان لبيع الملاء. وروى الفضل عن عبد السلام ألوفا من الأحاديث، وهذه بركة. يعني الفضل روى عن عبد السلام بن حرب ألوفا من الأحاديث وحفظها في منتهى السهولة، الساعتان أو الثلاث يعني التي يجلسونها للبيع، شيخه يتكلم وهو يحفظ ويبيع كل شيء. والفضل بن دكين له قصة مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأبو حميد يعرفها وسمعناها أكثر من مرة من الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، والقصة موجودة في ترجمة الفضل، القصة موجودة في ترجمة الفضل بن دكين في تهذيب الكمال. إيش هي القصة هذه؟ قصة الرفس. قال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق خادما لهما. عبد الرزاق في اليمن، خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأحمد بن منصور الرمادي خادم ما عليه أي شيء إلا أنه يخدمهما. قال: فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أن أختبر أبا نعيم، أريد أن أختبر أبا نعيم، يختبر حفظه. فقال له أحمد: لا نريد، الرجل ثقة. فقال يحيى: لا بد لي. فأخذ ورقة يحيى فكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم، كتب 30 حديث يعرفها أبي نعيم وهي من أحاديثه التي رواها، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فدقوا الباب، فخرج فجلس على دكان طين حذاء بابه، وأخذ أحمد بن حنبل فأجلسه عن يمينه، وأخذ يحيى فأجلسه عن يساره. قال أحمد بن منصور الرمادي: ثم جلست أسفل الدكان، كل حسب منزلته. ثم أخرج يحيى الطبق الورق فقرأ عليه 10 أحاديث وأبو نعيم يسمع، ثم قرأ 11 فقال أبو نعيم: ليس من حديث، اضرب عليه. ثم قرأ 10 الثاني وأبو نعيم ساكت، فقرأ 11 الثاني يعني بعد تمام 10 الثانية، فقال أبو نعيم: ليس من حديثي، اضرب عليه. خلاص مرتين الآن. ثم قرأ 10 الثالث وقرأ 13 فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى ابن معين فقال له: أما هذا، وذراع أحمد بن حنبل بيده، قال له: أما هذا، وأخذ بذراع أحمد بن حنبل، قال: أما هذا فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا اللي هو أحمد بن منصور فأقل من أن يفعل مثل هذا، لأنه رجل خادم لهما. قال: وأما هذا فأقل من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا اللي هو القصة دي، ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان، وقام فدخل داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل وأقول لك إنه ثبت أو ثبت؟ قال يحيى: والله لرفسته لي أحب إلي من سفرته. يقول: هذه الرفسة أحب إلي من السفرة التي سافرنا، وذلك لحبهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واردا عن الأثبات، أن يكون واردا عن الأثبات. فالمهم هذه القصة موجودة في تهذيب الكمال في ترجمة الفضل بن دكين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وهو الثوري، ومن جعله ابن عيينة وهم، الذي يقول أنه هنا ابن عيينة فقد وهم، سفيان هنا هو الثوري. عن الأسود بن قيس قال: سمعت جند ولا جندا، جندبا ولا جندبا، كلاهما صحيح، الدال تفتح وتضم. قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين. فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى، يعني ما أظن. وإذا قلت ما أرى خطأ، ما أرى يعني ما أظن. فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك. فأنذر الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني وما أبغضك. طيب، بالنسبة لهذا الحديث، الحافظ ابن حجر يقول ورد على وجهين. الحافظ ابن حجر يقول هذا الحديث يعني ورد على وجهين. يقول الحافظ ابن حجر هذا الحديث، يقول في حديث الثوري عن الأسود الذي هو حديثنا هذا، وكذلك زهير عن الأسود. إذن الأسود روى عنه من؟ الثوري وزهير. قالت المرأة: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. عرفت هذا؟ وأما حديث شعبة عن الأسود، الثوري وزهير لما رووا هذا الحديث عن الأسود سمعت اللفظ. وأما حديث شعبة عن الأسود، قالت: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك. ما الفرق بين العبارتين؟ الأولى: يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك. الثانية: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك. نعم، أحسنت، هذا جيد جدا. الأولى قالت يا محمد بكل بجاحة، وقالت ما أرى شيطانك، وأما الثانية قالت يا رسول الله، فهناك فرق. فقالوا الأولى هي أم قبيح، أم جميل، العوراء بنت حرب، وهي أخت أبي سفيان، العوراء بنت حرب، ولقبها أم جميل أو كنيتها أخت وهي أخت أبي سفيان وزوج أبي لهب. والحافظ يعني ذكر مستنده في ذلك وهو موجود في الفاتح. وأما الثانية فقالوا هي خديجة رضي الله عنها، قال الحافظ: والسند في ذلك قوي، يعني في كونها خديجة. إذن نعرف هذا خلاص. إذن هذا الحديث لما رواه الثوري وزهير جعل الحديث في المرأة الكافرة وهي أم جميل، ولما رواه شعبة عن الأسود جعله في امرأة مسلمة وقد عرفت أنها خديجة كما قوي السند بذلك. طيب، هذه أيضا تعتبر فترة للوحي. إذن الوحي حصل له فترتان. الفترة الأولى كانت في أول البعث، بعد أن نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ حصلت فترة، ونحن ذكرنا أن ابن عباس يقول أنها دامت أيام. هذه أيضا فترة أخرى، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأنزل الله عز وجل إيش؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل. قال ابن كثير رحمة الله عليه، وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا، وقد رواه البخاري في غير موضع، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرى عن سفيان وهو الثوري وشعب بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به. قال وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله. معنى هذا إيش؟ ها؟ أن كتاب فضائل القرآن مقدم على إيش؟ على التفسير، مقدم على التفسير. لكن طبعا الشيخ يثبت أن هناك في مخطوطة أخرى بدل وسيأتي قال إيش وقد تقدم، بدل وسيأتي قال وقد إيش وقد تقدم، وهذا يعني لا يهمنا كثيرا. قال ابن كثير والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن، هذا الحديث والذي قبله، أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه، وإنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. إذا لما كان الوحي يفطر ليس معنى ذلك كما قالت هذه المرأة أن الله عز وجل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضه، لا، وإنما هذا لحكم تشريعي. فتذكر عندك مسألة وتقول الحكمة من إنزال القرآن مفرقة، الحكمة من إنزال القرآن مفرقة، لماذا كان القرآن مفرق؟ لماذا لم ينزل مرة واحدة؟ لعله كان الحديث عنده على الوجهين، حدث هذا بهذا وهذا بهذا، وكثير ما الحافظ ابن حجر يحل هذه الإشكالات بمثل هذا الطريق، يقول الحديث عند الأسود على الوجهين، فحدث شعبة والثوري بوجه، وحدث من حدث شعبة وزهير بوجه، وحدث الثوري وزهير بوجه، وحدث شعبة بوجه آخر. هذا ممكن طالما الحديثين في الصحيحين. طبعا هذا الحديث حديث سفيان برقم 1124، حديث سفيان 1124، حديث زهير برقم 4950، 1124 4950. وحديث شعبة برقم 4951. قال الحافظ وفي إنزاله مفرقا وجوه من الحكمة، وجوه من الحكمة، الأولى تسهيل حفظه، تسهيل حفظه، إذ لو نزل جملة واحدة على أمة أمية لا يقرأ غالبهم لشق ذلك عليهم، وهذا من رحمة الله عز وجل، بخلاف التوراة، التوراة كتبها الله عز وجل بيده لموسى دفعة واحد، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء دفعة واحدة وحملها موسى. وأما القرآن فنزل مفرقا، لماذا؟ لتسهيل حفظه، هو الذي بعث في الأميين رسولا، هذا الوجه الأول. قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحد. قال الله عز وجل كذلك. إيش معنى كذلك؟ يعني أنزلناه مفرقة. كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك، هذا دليل على هذا الوجه، تسهيل حفظه. كذلك لنثبت به فؤادك، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الوجه الثاني من الحكمة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم والعناية به لكثرة تردد رسول ربه إليه، لكثرة تردد رسول ربه إليه. الثالثة التناسب مع كونه أنزل على سبعة أحرف، التناسب مع كونه أنزل على سبعة أحرف. المعروف في الحديث الذي سوف يأتينا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني على سبعة أوجه من القراءة. صور الآن أن القرآن لو نزل جملة واحدة بحرف واحد كيف تكون يعني الصعوبة في حفظه؟ هذا لو نزل على إيش؟ بحرف واحد، فما بالك أنه ها قرئ أو أنزل بسبعة أحرف وينزل جملة واحدة؟ فلأجل ذلك قلنا التناسب مع كونه أنزل على سبعة أحرف. الوجه الرابع من الحكمة التناسب مع كون بعضه ناسخا والآخر منسوخا، وهذا واضح. الناسخ والمنسوخ لا يتأتيان إلا بتقدم نزول وتأخر نزول. طيب الحديث الذي بعده حقيقة يعني كتاب فضائل القرآن فيه يعني علوم نحن بحاجة إليها، وأنت مستفيد على جميع الأحوال. احنا الحمد لله ما بنترك شيء لا من ناحية اللغة ولا من ناحية الحديث، فأنت مستفيد على جميع الأحوال حتى لو قرأنا في اليوم ورقتين. يعني بعض إخواننا قال يعني هنطول وكذا، صبرا جميلي فكلانا مبتلى، شكا إلي جملي طول الثرى. فقلت له يعني تقريبا يعني صبرا جميلي فكلانا مبتلى. قال البخاري رحمه الله نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. نزل القرآن بلسان قريش والعرب، ماذا تفهم من هذا؟ نزل القرآن بلسان قريش والعرب. تم العرب فيهم قريش، لماذا نص على قريش؟ نقول هذا يعني ردا على المخالف، لأن بعض الناس يقولون أنزل بلسان قريش وبس، فكأن البخاري يجيب ويقول نزل بلسان قريش والعرب. وكثير من أئمة الحديث عندما يضعون أبواب يكون قصدهم الرد على المخالف وترجيح رأي من الآراء، هذا واضح جدا. وأنت لو فهمت هذا الباب بهذا الشكل يعني تظهر لك مناسبة الحديث الذي ساقه تحت هذا الباب، نزل القرآن بلسان قريش والعرب.
يعني ليس فقط بلسان قريش وإنما أيضا بلسان العرب. طيب، ثم استدل البخاري على ذلك قال قرآنا عربيا لم يخص قريش، وقال بلسان عربي مبين. طيب نقرأ الأول وبعدين نذكر لكم مسألة. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري. عندك حدثنا ولا أخبرنا يا أخي في صحيح البخاري؟ أخبرنا. عندك أخبرنا؟ لا، بالنسبة لأنهم يقولون دائما أبو اليمان، دائما أبو اليمان يقول عن شعيب أخبرنا، ما يقول حدثنا، فلا أدري من أين هذا. وأخذ حديثه مناولة. الحكم بن نافع، ودائما عندما يعني يروي عن شعيب يقول أخبرنا، فطبعا الأصل المعتمد عندنا هو صحيح البخاري. قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن عفان، دخل في الكلام مرة واحدة فأمر، هذه الفاء فاء العطف، وهي تعطف على شيء قبلها، فتقول هذه الفاء هناك قبلها مقدر، وهذا المقدر يظهر من الروايات الأخرى، وهذا المقدر سوف يأتينا في حديث إن شاء الله. خلاصته أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما كان في الشام، كان في غزو أرمينيا وأذربيجان، واجتمع في هذا الغزو أهل الشام وأهل العراق، فأهل الشام يقولون نقرأ بقراءة أبي، وأهل العراق يقولون نقرأ بقراءة ابن مسعود، إلى أن كفر بعضهم بعض. يقول إن لم تقرأ بقراءتي فأنت تنكر يعني شيء من قراءتي فأنت كافر. كاد يكفر بعضهم بعض، فركب حذيفة إلى عثمان وقال له أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله عز وجل مثل اختلاف اليهود والنصارى. قال فأمر عثمان. إذن هنا الحديث مختصر، هنا الحديث مختصر، وسوف يأتينا كاملا إن شاء الله. فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله ابن الزبير، ومن يا أخي صلحوها، هذا عبد الله بن الحارث؟ لا، هذا عبد الرحمن بن الحارث معروف، هذا ليس عبد الله، وإنما هو عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام معروف، وهو الذي روى حديث أو ثاني حديث في صحيح البخاري، في حديث أول ما بدع به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. فالمهم هو هذا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أمرهم أن ينسخوها، ينسخوا إيش؟ ها؟ ينسخوا الصحف، وهذه القصة سوف تأتينا كاملة، لأن أول من أشار بجمع القرآن من؟ عمر رضي الله عنه. متى هذا؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، العرب كلهم ارتدوا عن الإسلام إلا أهل مكة وأهل المدينة، وقرية في البحرين تسمى قرية جواسة، وهذه كانت محنة شديدة، ارتد العرب، ارتد الناس عن الدين، وقالوا يعني ذهب النبي وجاء ملك أبي بكر، يقولون هذا الآن ملك، وارتدوا وامتنعوا من الزكاة، وكانوا طوائف، وسوف نبين هذا المبحث إن شاء الله. فالحاصل أنه لما ارتد هؤلاء كان منهم من اتبع مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، وهم أهل اليمامة. فجهز أبو بكر رضي الله عنه لمسيلمة جيشا بقيادة خالد بن الوليد، ونصر الله عز وجل المسلمين على أهل اليمامة، وقتل الكذاب هذا. لكن قتل في 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 معركة اليمامة هذه قريبا من 500 قارئ من قراء القرآن، 500 من القراء. فلما استحر القتل فيهم جاء عمر، جاء إيش عمر إلى أبي بكر وأشار عليه بجمع القرآن. القرآن الأول كان موجود وين؟ موجود في صدور الناس وفي العسب وفي اللخاف، وهذا إن شاء الله سوف نبين كل هذا. فالمهم أن عمر أشار على أبي بكر بإيش؟ بجمع القرآن. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال به عمر حتى شرح الله عز وجل صدر أبي بكر لهذا. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه لزيد وقال: أنت شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف تأمراني أن أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما زال به أبو بكر حتى شرح الله صدر زيد لهذا. نعم، زيد بن ثابت. خلاص، المهم أن زيد جمع القرآن في إيش؟ في صحف. نقول في إيش؟ ليس في مصحف، إنما نقول في إيش؟ في صحف. وبقيت هذه الصحف في عهد أبي بكر، ثم كانت في عهد عمر. فلما مات عمر كانت عند حفصة بنت عمر. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وحصل ما ذكرت لكم الآن من اختلاف الناس في القراءات، فأمر عثمان رضي الله عنه زيد أن ينسخ ما فيها، يعني ما في إيش؟ في الصحف التي كتبها في عهد أبي بكر، ينسخها في إيش؟ في مصحف. وهذا معنى قوله إيش؟ أن ينسخوها في المصاحف. ينسخوها، هذه الهاء تعود على الإيش؟ على الصحف. أن ينسخوها في المصاحف. وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، لأن هؤلاء الثلاثة كلهم قرشيون، كلهم قرشيون، اللي هم من؟ عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص. هؤلاء الثلاثة قرشيون، وأما زيد بن ثابت فهو أنصار. فقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوها بلسان قريش. وين الشاهد؟ فإن القرآن نزل بلسانهم، هذا هو الشاهد. ولذلك قال البخاري ايش؟ ها؟ نزل القرآن بلسان قريش. فاستدل البخاري على نصف الترجمة بحديث من؟ بحديث عثمان لما قال ايش؟ فإذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم. قال: ففعلوا. قال: ففعلوا. تقول: وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه، وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى ابن مسعود فقال له: إن القرآن نزل بلسان قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل. إذا لدينا الآن اثنان يقولان إيش؟ إن القرآن نزل بلسان قريش، وهم من؟ عمر وعثمان. طيب، هذا القول الأول. واجعلها مسألة، هل نزل بأي لسان نزل القرآن، بأي لسان نزل القرآن؟ القول الأول ذكرته لك وهو قول عمر وعثمان أنه نزل بلسان قريش. القول الثاني،
نعم الثاني،
القول الثاني هو قول ابن الباقلاني، ابن الباقلاني قال معنى قول عثمان أن معظمه نزل بلسان قريش، معظمه، فإن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي أنه نزل بجميع ألسنة العرب وليس مع من قال إن جميعه بلسان قريش دليل قاطع. الله عز وجل قال إن أنزلناه قرآن عربيا، فالذي يخصص هذه العربية بقريش ليس معه دليل قاطع. طيب القول الثالث قول أبو شامة، أبو شامة من هو أبو شامة؟ أبو شامة هذا إمام في القراءات، إمام في القراءات، وعاش من عام 599 إلى 665. أبو شامة إمام في القراءات من 599 إلى 665، وأنا قلت لك قبل ذلك دائما حاول أن تعرف ولو بالتقريب أن أبو شامة هذا مثلا في القرن السابع الهجري، ولا واحد ممكن يقول أبو شامة هذا من التابعين ولا شيء، فلابد الإنسان يعرف هذا. ماذا قال؟ قال يحتمل قول عثمان أن يكون ابتداء نزوله بلسان قريش، أن يكون ابتداء نزوله بلسان قريش، يعني أول الآية ما تنزل تنزل إيش؟ بلسان قريش. ثم أبيح أن يقرأ بلغة باقي العرب، ثم أبيح أن يقرأ بلغة باقي العرب. طيب والحافظ ابن حجر قال وتتمة هذا القول، تتمة هذا القول أن يقال إنه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة، أنه نزل أولا بلسان قريش أحد الأحرف السبعة، ثم نزل بالأحرف السبع المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرا، ثم نزل بالأحرف السبعة المأذون في قراءتها تسهيلا وتيسيرا. فلما جمع عثمان الناس، فلما جمع عثمان الناس على حرف واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولا به أولى، أن الحرف الذي نزل به القرآن أولا أولى. لكن تقول صنيع الإمام البخاري بخلاف ذلك، صنيع الإمام البخاري بخلاف ذلك. فربما تكون أول ما تنزل آية تنزل بلغة مثلا هذيل، لا مانع أبدا، أو تنزل بلغة اليمن، فلا يلزم أن كل آية عندما تنزل أن تنزل بلغة إيش؟ بلغة قريش. طيب، ولذلك لما نذكر الآن الحديث الثاني هتظهر لك، يظهر لك رأي الإمام البخاري. طيب، المهم، قال ابن كثير: هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب، هكذا رأى ابن كثير. ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاء قال حدثنا يزيد قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. قال: وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا الشاهد منه إيش؟ إلا غلمان قريش. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا حوذة. وليس في الرواة أحد اسمه حوذة إلا هو، فيعني فلسنا بحاجة إلى أن نعرف اسمه إيش كاملا. حوذة وهو صدوق. قال حدثنا عوف وهو عوف ابن أبي جميل الأعرابي، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة رمي بالقدر والتشيع، عوف الأعرابي. عن عبد الله بن فضالة قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام، ما معنى هذا يا جماعة؟ لما أراد عمر أن يكتب الإمام، ما معنى هذا؟ نعم، أراد عمر معناها يعني أشار على أبي بكر، لأن عمر يعني هو الذي أشار بجمع القرآن، فلما أشار على أبي بكر وقبل مشورته أمر بجمع القرآن. وعثمان هو الذي كتب الصحف وين؟ في المصاحف. فلما نقول هنا لما أراد عمر أن يكتب الإمام يعني لما أشار على أبي بكر، هذا معناه، فلابد من هذا التوضيح، لأن عمر لم يكتب مصحفا في خلافته، عمر لم يكتب مصحفا، وإنما كان دوره أنه أشار على أبي بكر في خلافته. فتقول لما أراد عمر أن يكتب الإمام يعني لما أشار على أبي بكر بجمع القرآن. أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم. وقريش من مضر. خلاص. قال ابن كثير: وقد قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يسوق ابن كثير الآيات التي فيها أن القرآن عربي. وقال تعالى: وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. وهذا من تعنت الكفار، من تعنتهم في الكفر، ها قالوا إيش؟ قال الله عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يعني لو نزل هذا القرآن بلغة العجم لاعترضوا وقالوا إيش؟ أعجمي وهو من؟ أعجمي وهو إيش القرآن، وعربي وهو من السامع، وهذا من تعنتهم وكفرهم. يقولون أعجمي يعني يكون الكتاب أعجمي والمخاطب به عربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. طيب، قال ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلى ابن أمية، حديث يعلى ابن أمية، وابن كثير حذف إسناده. لماذا حذف إسناده؟ لأنه يرى أن هذا الحديث غير مناسب لهذا الباب. إيش هو الباب؟ نزل القرآن بلسان قريش والعرب. الإمام البخاري ساق في هذا الباب كم حديث؟ حديثين. الحديث الأول ذكرناه وهو حديث عثمان، والدلالة منه واضحة. وين واضحة؟ قال إيش؟ فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم، هذا واضح. طيب، الحديث الثاني نحن نقرأه الآن، وأطلب من حضراتكم أن تذكروا مناسبة هذا الحديث للباب، لأن ابن كثير يقول لا مناسبة لهذا الحديث بهذا الباب. قال والأولى أن يكون هذا الحديث في الذي قبله، في الباب الذي قبله. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: قال حدثنا أبو نعيم. طبعا نحن نقرأ السند من هنا لأن ابن كثير حذفه. قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا همام، قال حدثنا عطاء، وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء. إذن السند في هذان السندان انتهي إلى من؟ إلى عطاء. قال أخبرني صفوان ابن يعلى ابن أمية، صفوان ابن يعلى ابن أمية، أن يعلى كان يقول، يعلى ابن أمية كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. يعلى ابن أمية يقول كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه، الجعرانة بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين توجه إلى الجعرانة وأحرم منها وأدى عمرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدى في حياته أربع عمر، منها هذه العمرة وهي عمرة الجعرانة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل، النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه وعليه ثوب يظلل عليه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، الطيب يعني يفوح منه، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ رجل أحرم في جبة بعد أن تضمخ بطيب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، صلى الله عليه وسلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده جواب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى، عمر رضي الله عنه قال ليعلى تعال، هذه فرصة الآن، فأشار عمر إلى يعلى أي تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه لأنه كان يظلل عن النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة من ثقل الوحي، كما قال ربنا تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغط يعني كهيئة النائم الذي يخرج من أنفه يعني صوتا، يغط كذلك ساعة ثم سري عنه. شوف التعبير، ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا الآن يعني، فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. احفظ هذا حكم شرعي الآن، يمكن أن يأتيك رجل جاهل ما يعرف كيف يحج ولا كيف يعتمر يقول أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها. طيب ما عنده ملابس إحرام، نقول له انزعها واتزر بها. وليس هذا هو المخيط، المخيط الذي يذكره الفقهاء هو المفصل على قدر البدن حتى وإن لم يكن فيه خيط. يعني أنت لو ذهب إلى العمرة وما حصلت ملابس إحرام، ثوبك الذي عليك انزعه واتزر به، اتزر به بحيث تستر العورة يعني إن لم يكن معك غيره. قال وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. الآن هذا الحديث، هذا الحديث أورده الإمام البخاري لماذا؟ ليبين أن القرآن نزل بلسان قريش والعرب. وين الشاهد؟ اقتربت. فالإمام البخاري دائما يؤثر الخفي على الجلي حتى يعني يتدرب العقل على التدبر في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عادة البخاري أنه يؤثر الخفي على الجلي، الشيء الخفي يؤثره. فمثل ما ذكر أخونا أبو أحمد يقول هذا الرجل ليس من قريش. وين؟ لما ذكرنا في الأول إذ جاءه رجل متضمخ بطيب، خلاص، ولم ينص فيه على أنه من قريش. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نزل الإيش؟ الوحي. والوحي قد يكون وحيا متلوا وهو القرآن، وقد يكون غير متلو وهو الإيش؟ وهو السنة. فلما نزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم نقل الجواب مباشرة، ما ترجمه بلسان قريش أو بلسان آخر كما أخبره جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يبدل حرفا أو غيره، فكما نزل جبريل بالجواب فبلغه إلى هذا الرجل. إذن يكون هذا الجواب النازل إنما نزل بلغة غير لغة إيش؟ قريش. فهذا هو الشاهد. وهذه المناسبة ذكرها الحافظ ابن حجر بقوله قيل، وهذه مناسبة جيدة جدا على قاعدة البخاري أنه يؤثر الإيش؟ الخفي على الجلي. فيكون الترجمة فيها قسمين، نزل القرآن بلسان قريش استدل له بحديث من؟ بحديث عثمان. والعرب استدل له بحديث من؟ بحديث يعلى ابن أمية. ونكمل إن شاء الله في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.